بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى في جامع الزاهد بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقفنا في الباب الرابع، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، عند حديث الثاني حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد، قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به. فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال:
انفذ.
فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أيهم. خير لك من حمر النعم يدوكون أيهم.
نعم، هذا الباب كما سبق وأن تحدثنا عنه في مجلسين سابقين، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أي إلى الإسلام، إلى التوحيد. أورد المصنف في هذا الباب آية وحديثين، كذلك تحدثنا في الدرس الماضي عن حديث ابن عباس، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنهم. ومما سبق تذكيرا لما سبق مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن المصنف رحمه الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه، هذا الكتاب العظيم المهم المبارك، شرع في هذا الكتاب ببيان التوحيد الذي أوجبه الله جل وعلا على خلقه وأراده وهو سبب إيجادهم في هذه الدنيا، وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. بدأ بهذه المقدمة بقوله كتاب التوحيد، ثم أورد تحته آيات وأحاديث، ثم بعد ذلك بوب الباب الأول لكتاب التوحيد وهو باب فضل التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك ذكر بابا آخر في فضل التوحيد، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وهذا أعظم ثواب وهذا من أعظم ثواب التوحيد، وهو دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا يحصل لمن كمل في توحيده، لمن حقق هذا التوحيد بأن نقاه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم أورد بعد ذلك باب الخوف من الشرك، الخوف مما هو ضد التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل. فمن ضبط هذه الأبواب السابقة عرف التوحيد وعرف فضله وعرف خطورة ما هو بضد التوحيد وهو الشرك بالله عز وجل، لابد بعد ذلك أن يكون داعيا إلى التوحيد، لزاما له، لزاما عليه أن يكون من الدعاة إلى التوحيد. لأن كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، من كان صادقا في اعتقاده لابد أن يكون داعيا إلى هذا الاعتقاد، ولو كان صادقا في توحيده ومعرفة يعني قدر وعظم هذا التوحيد ومعرفة خطورة الشرك، بالتالي سيدعو إلى التوحيد، بالتالي سيدعو إلى التوحيد. وهذا الباب تتمة الأبواب السابقة في يعني بيان أمر التوحيد وبيان الدعوة إليه. ثم أيضا الدعوة إلى التوحيد لابد أن تكون دعوة تفصيلية، لا تكون دعوة إجمالية. كثير من الناس يعني يدعو إلى التوحيد، إذا قلنا التوحيد كذلك هو نفس الكلام إذا قلنا هي الدعوة إلى الإسلام. يعني كثير من الناس يدعون إلى الإسلام، يأمرون الناس بالدخول في الإسلام، يأمرون الناس بلزوم الإسلام، ولكن لا، للأسف لا يبينون للناس ما هو الإسلام، فهنا يقع الخطأ. فلا بد من بيان الإسلام للناس، من بيان التوحيد للناس. وسيأتي في حديث سهل حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالدعوة إلى الإسلام وإخبار الناس بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فليست الدعوة إلى الإسلام مجرد يعني دعوة مجردة، إنما لابد أن تكون دعوة تفصيلية. وهذا ما ذكره الشيخ صالح على الشيخ في هذا المقام، بأن الدعوة، بأن سياق المؤلف لهذا الأبواب، لهذه الأبواب وذكره هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، ثم يعقبه بباب تفسير التوحيد، بباب تفسير التوحيد، ثم يبدأ المؤلف في التفصيل في يعني أمور التوحيد وأمور الشرك. فكأن المؤلف رحمه الله بهذا التبويب هنا في هذا الموضع، كونه وضع هذا الباب، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، يشير إلى أن الدعوة إلى التوحيد لابد أن تكون دعوة تفصيلية. أو كذلك مما مر معنا في المناسبة، في مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أنه لابد مع توحيد المرء لربه جل وعلا أن يكون داعيا إليه، أي من ضمن التوحيد الدعوة، وإلا يكون توحيد الإنسان ناقصا إن لم يكن داعيا للتوحيد. يعني من تكميل التوحيد وتمامه أن يكون المسلم داعيا للتوحيد. والدعوة كما سبق، يعني بعض الناس يفهم إذا قيل أو ذكرت مسألة الدعوة أنه لا بد أن يتصدر للناس عموما وأن يذهب هنا هناك، لا، المقصود بالدعوة عموما يبدأ الإنسان بأهل بيته، بأولاده، يعني أسرته، بزوجه، بالأقربين، بوالديه، كلهم ينبههم، يعلمهم التوحيد. لا بد أن يعلمهم معنى لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله، حتى يفهموها يعني ويستوعبوها. لا بد أن يبين لهم خطورة الشرك، وهكذا يبين لهم دعوة الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، يبين لهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيرته صلوات الله وسلامه عليه. فكل هذا داخل في الدعوة إلى التوحيد والدعوة التفصيلية إلى الإسلام. وكما قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أي من صفات الناجين من الخسارة أن يكونوا من الدعاة، ودل على ذلك قوله جل وعلا: وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. فلا بد أن يكون الإنسان حريصا على الدعوة إلى توحيد الله عز وجل الذي هو أساس الإسلام. كذلك مما سبق في بيان مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن من شكر الله جل وعلا على الهداية للتوحيد الدعوة إلى التوحيد، من شكر الله عز وجل على الهداية إلى التوحيد الدعوة إليه. كذلك من النصيحة لأهل الإسلام والدين النصيحة بيان التوحيد لهم ليلتزموه، كذلك من النصح للناس عموما دعوتهم إلى توحيد الله عز وجل. فالذي يتصدر للدعوة ولا يحرص على الدعوة إلى التوحيد عنده نقص وعنده قصور وعنده خلل في دعوته، وهي ليست على سبيل دعوة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي قال الله جل وعلا فيها: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل البصيرة وهم الدعاة إلى الله عز وجل على نفس السبيل. قل هذه سبيلي أي طريقي أدعو إلى الله. فالرسل الكرام دعاة إلى الله، والرسول الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم داع إلى الله عز وجل. ومن أراد متابعة الرسول الكريم أن يكون من أتباعه فيكون من الدعاة إلى الله على بصيرة، على بصيرة يدعو إلى الله عز وجل. وأما الحديث الذي ذكره المؤلف، حديث معاذ بن جبل الذي قال فيه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فدل هذا الحديث على وجوب البدء بالدعوة إلى التوحيد، ويدل على أهمية التوحيد. قال: وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فدل كذلك على أن الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى لا إله إلا الله، هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإلى لزوم هذا التوحيد والعمل به. فالمؤلف رحمه الله أورد هذه الرواية لكي يبين أن الدعوة إلى الإسلام، إلى شهادة لا إله إلا الله، هي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، ليس مجرد النطق بلا إله إلا الله، بل لا بد من العمل بما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة والبراءة من الشرك وأهله. وبعد ذلك تأتي الدعوة، بعد قبول التوحيد تأتي الدعوة إلى يعني فرائض الإسلام، ابتداء بأداء الصلوات الخمس ثم الزكاة وهكذا. وتم الحديث عن سبب يعني قصر الحديث على هذه الأمور الثلاثة: التوحيد لله عز وجل، والصلوات الخمس، والزكاة. وأما الحديث الذي يعني معنا في هذا اللقاء هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر، أولا سهل بن سعد رضي الله عنه، وسهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس، صحابي شهير، وأبوه أيضا صحابي، مات سهل سنة 88 هجرية، وقد جاوز المائة عام. قال في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر. يوم خيبر، يوم حصار خيبر في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة النبوية، قال: لأعطين الراية غدا. الراية هي العلم الذي يحمل في الحرب، هي العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، أمير الجيش، يكون هذا العلم بجوار أمير الجيش، إما يحمله أمير الجيش وإما يعني مقدم العسكر، أحد العسكر يحمله، يعرف به موضع صاحب الجيش حتى يجتمع حوله أصحابه. قال: ليعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذه الصفة العظيمة وهذه الشهادة العظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي سيعطيه الراية، جميع الصحابة أحبوا بسبب هذه الصفة أن يكونوا في هذا المقام، جميع الصحابة الذين سمعوا بهذا الحديث، وكل من يسمع بهذا الحديث لابد، وكل مسلم يسمع بهذا الحديث لا شك أنه يحب يعني هذا المقام العظيم، وهو هذه الشهادة. أما محبة أهل الإسلام لله ورسوله فهي محبة مسلمة، ومحبة الله جل وعلا حاصلة لأوليائه، ومحبة الله جل وعلا حاصلة لأوليائه. فهذه الصفة هي ليست لواحد فقط، وإنما المراد هنا يعني أهمية هذا الكلام في هذا المقام هو الشهادة من النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لهذا الإنسان على صدق محبته لله عز وجل، على أنه صادق في قلبه أنه يحب الله سبحانه وتعالى ويحب الرسول، كذلك أمر آخر على أن الله جل وعلا يحبه ويحبه الرسول الكريم. فهذه يعني شهادة عظيمة من النبي الكريم، ولهذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم على هذا يعني هذا الأمر، على يعني أخذ الراية في هذا المقام. ولا شك أن هذا واضح في فضيلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، كونه هو الذي أعطي الراية، ولكن هذه الصفة ليست من خصائصه هو فقط، بل هذه حاصلة لغيره، أنها يعني الصحابة الكرام يحبون الله ورسوله، ومحبة الله جل وعلا حاصلة ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكما قال الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. قال: يفتح الله على يديه. هذا الكلام فيه آية، ويعني ما يقال عنه معجزة من المعجزات، كون النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذا الفتح العظيم بعد حصار استمر مدة من الزمن، حصار لخيبر، حتى يعني شق على الصحابة، فبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة، قال: لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فالتبشير بهذا الفتح ثم حصل الفتح دل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من دلائل النبوة. قال فبات الناس يدوكون ليلتهم، أي يخوضون في الليل، يخوضون باتوا في ذلكم الليل. والناس المراد به من يعني الصحابة الذين كانوا في ذلكم المقام، باتوا يخوضون ليلتهم أيهم يعطاها، يتساءلون من الذي سيعطى هذه الراية. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ذكر عنه أنه قال في رواية عند مسلم أنه قال: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. وذلك كما سبق لهذه الشهادة العظيمة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لمن يعطى هذه الراية. ثم قال عليه الصلاة والسلام نعم قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، كلهم يرجو أن يعطاها، يتمنون أن تكون هذه العطية لهم في هذا المقام العظيم، وهو في قيادة في أخذ هذه الراية وقيادة هذه السرية في هذا المقام. قال: فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، أي يشتكي عينيه من الرمد، وقد تأخر عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يستطع البقاء دون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق به، ولكن كان مصابا بهذا الرمد في عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه، أي النبي صلى الله عليه وسلم بصق أي تفل في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ودعا له، ودعا الرسول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فبرأ كأن لم يكن به وجع، أي شفي تماما من هذا الرمد. وجاء في الروايات أنه لم يصب به بعد ذلك في مدة حياته رضي الله عنه وأرضاه، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك، أي على مهلك، امضي على مهلك ورسلك على رفقك ومهلك من غير عجلة. وهذا فيه الأدب عند القتال وترك الطيش وترك الأصوات المزعجة التي لا حاجة لها في هذا المقام العظيم وهو مقام القتال والجهاد في سبيل الله. والرسل مأخوذ من رسل الناقة، مأخوذ من رسل الناقة أي حليبها، يحلب شيئا فشيئا، يحلب شيئا فشيئا، والمعنى امشي هوينا هوينا، يمشي شيئا فشيئا. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بساحتهم، وساحتهم المراد بها فناء أرضهم وما قرب من حصونهم. يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أن ينزل في موضع قريب من موضع العدو ولا يبتعد عنهم. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذا، يقول في قوله بساحتهم أي بقربهم، ليكون أشجع للمؤمنين، ليكون أشجع للمؤمنين وأرهب للأعداء، وأرهب للأعداء. أما البعيد فيضعف الجند، يعني النزول في مقام بعيد يضعف الجند ويشجع الأعداء، ويشجع الأعداء. هذا يعني في بيان الحكمة من أمر النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب أن ينزل بساحة العدو بالقرب من حصونهم. قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام. وهنا الدعوة، وهنا أن الدعوة تكون قبل القتال، الدعوة تكون قبل القتال. قال ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ماذا قال بعد ذلك؟ قال وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي الدعوة إلى التوحيد وإلى شهادة لا إله إلا الله، وأن تكون هذه الدعوة مبينة وواضحة ومفصلة في هذا المقام ببيان استحقاق الله عز وجل للعبادة وحده، وليس هو مجرد النطق، مجرد النطق بشهادتين، بل لا بد أن تتضمن، أن يأتي الإنسان بما تقتضيه هاتان الشهادتان من إخلاص العبادة لله عز وجل والعمل بما يعني تقتضيه هاتان الشهادتان. قال ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فالإسلام هنا ماذا؟ الإسلام هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها كما سبق هي الدعوة إلى الإخلاص وترك الشرك. فالتلفظ بالشهادتين واعتقاد معناهما والعمل بما يقتضي، بما تقتضيه هاتان الشهادتان. وهذا الحصار كان لمن؟ حصار المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كان، من كان من هم المحاصرون؟ اليهود. واليهود يقولون لا إله إلا الله، واليهود يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يدعوهم إلى لا إله إلا الله، لأن ليس المقصود هو مجرد قول لا إله إلا الله، بل لا بد من الإتيان بمعنى هذه الكلمة العظيمة وهو إخلاص الدين لله عز وجل وحده وترك الشرك وتعظيم الله جل وعلا وتعظيمه سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. فاليهود يتنقصون من الخالق جل وعلا، وقد كفروا بذلك وكفروا بقولهم عزير ابن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بينه وبين مشركي العرب في الدعوة إلى لا إله إلا الله، فلا بد أن يدعون كذلك إلى لا إله إلا الله، إلى لا إله إلا الله. وتكون الدعوة يعني أحيانا بعض الناس يحتاجون تكرار، مثل اليهود تكرار الدعوة، مع أن هؤلاء اليهود كانوا في المدينة وأجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى خيبر، ومع ذلك فهم يعرفوا هذه الدعوة، مع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من باب يعني إقامة الحجة وتمام المعذرة، أمر علي بن أبي طالب أن يدعوهم أيضا إلى لا إله إلا الله قبل القتال، إن أسلموا نجوا، إن أسلموا نجوا. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وهذا يدل على أنه ينبغي الاهتمام بالدعوة والحرص عليها قبل القتال، ولو كانوا قد دعوا أي من قبل لعلهم يهتدون. هذا يدل على أهمية الدعوة وأن هي المقصودة، بل المقصود من الجهاد في سبيل الله هو نشر الإسلام، يعني الدعوة للإسلام. فإذا كانت الدعوة ماضية فالحمد لله، هنا لا يحتاج إلى القتال إذا الدعوة ماضية، ولكن من صد الدعوة أنه يقاتل حتى يزيح الطريق أمام الدعوة وتستمر، هذا كان الجهاد الإسلامي. وليس الذي يظنه اليوم بعض الظانين من أصحاب الجماعات التكفيرية والجهادية والمبطلة التي تظن أن الجهاد هو مجرد قتل الناس، هذا باطل. ويظن بعضهم أن الجهاد هو مجرد أن يذهب ويموت، ينوي الذهاب للموت، يقول أريد أن أذهب لكي أموت في تلك المواطن، هذا نية فاسدة. فلا، الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا. فإن قتل الإنسان في أرض المعركة كان شهيدا بإذن الله، لا يجزم له بذلك لكن يرجى له. المقصود أن يعني فساد، لو نظرنا إلى النصوص المبينة لجهاد رسول الله عليه الصلاة والسلام لعلم فساد ما عليه هذه الجماعات التي تدعي الجهاد في هذه الأيام وهذه الأزمنة، تخالف أولي الأمر، يخالفون والديهم ويذهبون إلى أراضي الفتن وينضمون إلى أهل التكفير وأهل التفجير وأهل البغي وأهل الظلم، ثم يسمون ذلك جهاد في سبيل الله، ثم همهم مجرد الدماء، متعطشين للدماء ولقتل الناس. لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود من الجهاد على كلمة الله نشر التوحيد. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أو أمر علي بن أبي طالب أن يدعو إلى الإسلام إذا دعت الحاجة، خاصة من اليهود أو من كان مثلهم. يعني الإنسان ما ييأس، المقصود أن الداعي لا ييأس ولا يقنط ولا يمل من الدعوة. أحيانا بعض الناس يحتاج لهم تكرار، تكرر يعني لابد. السبب كما سيوضحه الشيخ، يقول: يستحب التكرار إذا دعت الحاجة، خاصة من اليهود الذين يعرفون الحق ولكنهم يحبون الدنيا ويحسدون المؤمنين. أحيانا تجد يعني من الناس هذا حاله، عنده كبر ويعرف أن كلامك حق، فتحتاج أن تصبر عليه. أحيانا تحتاج وعظ، تحتاج تذكير حتى يلين قلبه ويذعن لربه جل وعلا. أحيانا يكون سبب الصد هو الحسد، فيحتاج الترفق به هذا المدعو إلى آخر حتى يعني تحصل له الهداية. فبعض الناس يحتاج، بالكثير من الناس يحتاج تكرار الدعوة والصبر. المقصود أن الداعية كما سبق ذكرنا أن من أهداف الدعوة فوائدها عدة أمور، ليس أمر واحد، ليس الدعوة فقط لهداية الناس، قد يهتدي وقد لا يهتدي، قد تحصل هداية على يديك، قد يهتدي على يديك من يهديه الله وقد لا يهتدي. ولكن ماذا الذي حصل أيضا؟ حصل إقامة الحجة، إقامة الحجة على الناس، هذه حصلت بدعوتك حتى لو لم يأتي أحد. حصل كذلك بيان وتمييز الحق من الباطل، عندما دعوت وبينت الحق لا زال الحق الحمد لله معروف حتى مع الأجيال التالية والأجيال التي ستأتي، الحق يعني يورث جيلا بعد جيل ويستمر الإسلام كما هو. كما هو اليوم سمعنا من علمائنا جزاهم الله عنا خير الجزاء عندما صدعوا بالدعوة إلى منهج إلى المنهج السلفي والتحذير من الجماعات المنحرفة في وقت قد يعني هذه الجماعات قد تغور كثير من الناس، كثير من الشباب، لأن كلها تدعي الإسلام والدعوة للإسلام وبرزت وتقدمت أمام الناس وحجبت العلماء عن الناس. فانبرى من انبرى من أهل العلم علماء السنة الذين بيّنوا الدعوة السلفية ودعوة السلف ودعوا بقوة إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف، فجزاهم الله عنا خير جزاء. وهكذا طالب العلم اليوم نفس الشيء، كما أنك حملت هذه الدعوة المباركة الطيبة وأخذتها، كذلك ستدعو وتبينها، فيبقى الحق مستمرا لله الحمد معروفا عند الناس. ما يأتي يعني إنسان لو قال ما حد علمنا أن هذه الجماعات باطلة أو غيرها وأن هذه من البدع، لا، الحجة مقامة الحمد لله والدعوة قائمة، وتجد أن تمييز الحق من الباطل ووضوح الحق لله الحمد، ولكن يحتاج الصبر حتى يعني يعرف ويتمسك به، وذلك بالقرب من أهله، بالقرب من أهل الحق حتى تعرف، حتى تعرف الحق. أما تبتعد وتذهب وحدك بعيد ثم تريد أن تكون مع العلماء كيف؟ وتريد أن تكون ثابت على السنة وأنت بعيد، ما يصلح. لا بد أن تكون قريب من أهل العلم، والقرب الناس يتفاوتون فيه. قد يكون إنسان استطاع أن يقترب بجسده فالحمد لله، هذا شيء يعني جيد وهو المطلوب أولا، ولكن البعض لا يستطيع، يكون في بلد بعيد عن العلماء، ولكنه تجده متابع لأهل العلم، متواصل معهم، يتصل أو مثلا يقرأ ما يكتبون. أو الآن الوسائل الحديثة هذه أوصلت، تجد مواقع للعلماء. المقصود أن الإنسان يعني بقدر الإمكان يكون متابعا لأهل العلم قريبا منهم، لا يبتعد وحده يقول أنا أطلب العلم وحدي ويجلس فيه يعني بعيد عن أهل العلم ثم يريد أن يكون مع أهل العلم، كيف؟ أن الحق واحد، وهناك علماء وفقهم الله جل للثبات عليه وللزومه، ونسأل الله جل أن يرزقنا جميعا يعني هذا الطريق، طريق الحق ولزومه والقرب من أهله. فالمقصود هذا يعني هذا أمر مهم في هذا، في هذا الباب. وانظروا مثال ذلك، هذه الدعوة السلفية، الدعوة للتوحيد، الذين يدعون للتوحيد اليوم هم الذين يعني على قرب من العلماء، علماء التوحيد، العلماء الذين دعوا للتوحيد سمعوا منهم، فتجد أن من الناس من وفقه الله لمحبة التوحيد ومعرفة التوحيد والدعوة إليه. بينما انظروا الجماعات الأخرى تهون من دعوة التوحيد، السبب بعدهم عن علماء التوحيد، لأنهم حذروهم، حذروهم من الدعاة إلى التوحيد حقا. أول ما ينشأ الشاب مثلا يريد الالتزام والاستقامة، كما يقال اليوم موضوع الالتزام التنسك، أول تحذير، ما يحذرون من الروافض ولا من القاعدة ولا من الدواعش ولا من أي من هذه الفرق الخوارج وغيرها، إنما يقولون له إذا عرفوا أنه يعني متجه إلى السنة أو هناك من هو قريب منه من أهل السنة السلفيين أو أنه سيتوجه، يعني كأنهم إذا يعني رأوا خطر على هذا الشاب بنظرهم هم، يقولون احذر الجامية، احذر المداخلة، والجامية هؤلاء يتكلمون في العلماء، يتكلمون طبعا يهول، يرهب الشاب المسكين فيبتعد. طيب كيف سيتعلم التوحيد والعقيدة والدعوة السلفية والسنة والتحذير من البدع وهو مع هؤلاء وبعيد عن العلماء؟ هذا الواقع الذي يحصل، ولهذا لابد أن ننتبه ونكون فطناء. أما مناسبة هذه مناسبة الحديث، آخر ما نختم به في مناسبة الحديث للباب، أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام، أن فيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وبيان فضل الدعوة إلى ذلك، وبيان فضل وبيان فضل الدعوة إلى ذلك، أي إلى الإسلام الذي هو يعني لا إله إلا الله، وما ومعنى يعني هذه الكلمة العظيمة، أي ليس مجرد النطق بلا إله إلا الله، بل لا بد من العمل بالإسلام، لا بد من الإخلاص وترك الشرك والبراءة من الشرك وأهله. هذا نهاية هذا الباب، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.